السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، فصل في فضل الإمام العادل. وعن الشعبي يحدث أنه سمع الحسن يحدث أنه سمع عبد الرحمن بن سمرة القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما استرعى الله عبدا رعية فلم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا حرم الله عليه الجنة. كذلك رواه أبوه عبد الوارث عن محمد بن ذكوان.
هذا الحديث الصحيح رواه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان أمير، كان والي على خراسان، وهو الذي فتح تلك البلاد. يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما استرعى الله عبدا رعية فلم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا حرم الله عليه الجنة. ما استرعى الله عبدا. هذا الحديث جاء في زجر الولاة ووعظهم وتخويفهم، والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في حق الرعية وأحاديث في حق الراعي. هنا بدأ المصنف يبين ما الذي يجب على الراعي من فعله، فيقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما استرعى الله عبدا رعية. استرعى أي جعله راعيا على رعية. الراعي هو الوالي الذي يحافظ على من جعله الله تحت يديه بالرعية. الراعي بمعنى الأمين الحافظ. راعي الغنم ليس المقصود فقط أنه يذهب بها لأكل العشب، لا، المقصود من الراعي أن يحفظها من الغوائل، من الذئب والكلاب، ومن حر الشمس، ومن الوقوع في مهالك الوديان، وفي نفس الوقت أن يكون أمينا. وأمانته أنه يقوم بأقصى ما يكون في حفظ هذه الأغنام وغيرها. ويقول هنا: ما استرعى الله عبدا، أي جعله راعيا على رعية، إلا والله عز وجل سائله يوم القيامة. اسمعوا الحديث، اقرأه.
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سمرة، عن عبد الرحمن بن سمرة القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما استرعى الله عبدا رعية فلم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا حرم الله عليه الجنة.
فلم يحط من حاط يحوط، حاط يحوط بمعنى صان وحفظ. كلمة ما إلا هذه تأتي في اللغة العربية لأجل بيان حصر ما بعد إلا فيما قبلها. ما جاء أحد إلا زيد، يعني كلهم غائبين إلا زيد حضور. ما استرعى الله رعية، ما انتهت الجملة. فلم يحط من ورائهم بالنصيحة، أي لم يقم بالأمان. النصيحة هنا يا عبد الله معناها إخلاص الأمر والعمل وبذل الجهد فيما كان تحت يدك من رعية وغيرها، فتقول فلان ناصح في عملي أي يؤديه بجهد وإخلاص. قال ما استرعى الله عبدا رعية فلم يحط من ورائهم، قصد من ورائهم أي لأن الإحاطة تقتضي الحصر وأن يكون كل شيء تحت رعايته وعنايته. ويقول هذا الوالي الذي استرعاه الله الرعية إن لم يبذل الجهد في النصيحة والإخلاص في هؤلاء الرعايا من بذل الجهد في دفع المصائب وبذل الجهد في جلب المنافع، هذه هي النصيحة. تقول فلان ينصح لفلان أن يخلص له العمل، فلم يحط من ورائهم بالنصيحة، ما جاء الجواب. الجواب إلا حرم الله عليه الجنة، يعني أعطاه الله الولاية فلم يقم بواجباتها. ما نصح هؤلاء الرعية، إذا لم ينصحهم ما الذي يكون؟ يكون يغشهم، والغش بمعنى أنه يظهر لهم ما هو في مصلحتهم وباطنه خلاف ذلك، أو أنه يهملهم. فقال هذا الوالي إذا لم ينصح للأمة ويبذل جهده في رعايتهم ومصالحهم إلا والله عز وجل يحرم عليه الجنة. إذا جاء الوعيد في مثل هذه الأحاديث، الوعيد أن يقول فلان من انتمى إلى غير مواليه فقد حرم الله عليه الجنة، ومن شرب الخمر كذا لم يدخل الجنة، ومن انتسب إلى غير مواليه فليس منا. أحاديث كثيرة بهذه المعنى، أي أن هذا إذا أصر على هذا العمل لا يدخل الجنة إلا بعد عذاب، لأنه لا زال مؤمن يقول لا إله إلا الله. هذا الوالي إن لم يتب ويستغفر الله ويرجع فإنه لا يدخل الجنة مع المؤمنين، لأن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه ومن اتبع سنته يدخلون الجنة يوم القيامة وحسابهم يسير. من خالف ذلك وهو مؤمن فله عذاب قد يكون في الدنيا فيطهره الله بالمصائب، وقد لا ينجو لأن ذنوبه أكثر من الصالحات، فالعذاب لا يطهره فيأتي عذاب البرزخ وهو القبر والعياذ بالله. فإن لم يخلص ويصفى بقي في عرصات يوم القيامة يوم طوله 50,000 سنة، فإن لم ينجه ذاك العذاب لجأ إلى النار، ثم مصيره إلى الجنة. إن تاب وأصلح وأخلص فإن الله يتوب عليه ويرفع عنه ذلك. فإذا قال حرم الله عليه الجنة يعني ما تاب، لا بد أن يعذب. فإن كان معه لا إله إلا الله يخلص من النار ويعود إلى الجنة، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول نعمة. اقرأ يا عبد الله.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 يبغضهم الله عز وجل. الله يبغض ويحب والله سبحانه وتعالى يرضى ويكره هذه الصفات، ما ينبغي للعبد إذا جاءت هذه اللفظة يقول الرحمة معناه أنه يعطيهم نواله وعطاياه، والبغض معناه أنه يعذبهم ويؤذيهم. هذه آثار البغض وآثار الحب، ليست هي المحبة وليست هي البغض. البغض صفة لا ندري كما لا نعلم ذاته الشريفة الجليلة سبحانه وتعالى، فلا نعلم كيف يبغض، لكن ندرك ونعلم أن الله عز وجل وصف نفسه ووصفه رسوله، فنقول أن الله يبغض من لا يطيعه ويبغض العصاة ويحب المطيعين. من آثار المحبة أنه ينعم عليهم، ومن آثار البغض أنه يعذبهم ويحصل لهم شيء من نقمات أفعال الله عز وجل. ويقول أربعة، يعني أربعة أصناف من العبيد. شوف هؤلاء الأربعة ذكرهم المصنف وسنعود ذكرهم. ما الذي يجمع بين هؤلاء الأربعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال كلمة وجاءت جمل مترابطة فاعلم أن بينها مناسبة، ليست كأقوال الخطباء وعادي الناس وفصحائهم، وقد يتكلمون ولا تجد رابطة بين جملة وجملة، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله. كتاب الله عجيب في التناسق والتناسب، لا تجد آية إلا ولها معنى ذات صلة بما قبلها وما بعدها، وكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جمع الراوي سمع عدة أحاديث وجمعها، فدل أنه على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقلها في مقام واحد. أما الحديث الطويل وذا الجمل إذا جاءت في مقام واحد فلا بد لها من صلة، وبينا هذا في كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: بلغني أنك تصوم الدهر، قال نعم، قال لا تفعل، صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال إلى أن قال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال ما في أفضل من كذا. كان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. الذي يقرأ الحديث يقول استشهد صلى الله عليه وسلم بصيام داود لأجل يقول إن تتأسى فإن أنبياء الله ما زادوا على ذلك، ومن رام أن يفوق أنبياء الله في الفعل فهو مخطئ. داود كان يصوم يوم ويفطر يوم، وإذا لاقى العدو لا يفر. إذا قرأت هذه العبارة تقول ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم كان إذا لاقى العدو لا يفر، مع أن الكلام في سياق الصوم، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول داود الصوم لا ينهكه ولا يضعفه، يبقى في قوته وثباته، فإذا لقي العدو في الجهاد يصمد ويصبر ويقاتل ولا يفر. إن كنت في هذه الطاقة فداود صلى الله عليه وسلم كان في ذات في تلك القوة، ولن تنال تلك القوة كما نالها داود، افعل. فكان رضي الله عنه، أنا الشاهد أوردته بقوله كان لا يفر. هنا اسمعوا الحديث، قال أربعة يبغضهم الله عز وجل، جمعت أفعال هؤلاء الأربعة أن الله كرههم وبغضهم. لا بد هذه الذنوب بينها تناسب، لأن البغض لا يكون إلا عن ذنب. الله عز وجل لا يبغض الذوات، لأن الذوات أسود وأحمر وطويل وقصير وذكر وأنثى وحر وعبد وشريف وذليل، هذه أوصاف لا تتعلق بها أحكام. الله عز وجل لا يعاقب على جمال الصور ولا على غنى الأبدان ولا على امتلائها وضعفها، إنما يحكم الله عز وجل على الأفعال وعلى أفعال القلوب. هؤلاء الأربع لهم ذنوب اشتركوا فيها، سنعرف أن هؤلاء فعلوا ذنوب، هذه الذنوب جمعتهم في أن الله بغضهم، وإلا أصحاب الذنوب كثيرة، أنواع الذنوب كثيرة، لم يكن بينهم سكران ولا مرابي ولا عاق والديه ولا من قطع الطريق ولا الساحر، إنما أكثر أشياء كثيرة. لما جمع هؤلاء الأربع؟ اسمعوا ما يقول، أربعة يبغضهم الله عز وجل. قل:
البياع الحلاف،
البياع الذي يبيع، الذي يبيع يعني يعرض السلع على الناس يطلب فضل الله عز وجل، لكن يكثر الحلف. الحلف على ماذا؟ لأن المساوم لما يأتي لمن يعرض البيع يحب أن يعلم نوع هذه السلعة وجودتها، ويعلم أن الثمن لم يغبن فيه، يعني ما زاد زيادة فاحشة، ويعلم أن هذا صادق، ما عمل شيئا في السلعة خبأها على هذا المشتري. لابد أن يعلم ذلك المشتري. هذا يأتي ويقول كم، ويقول والله إنها كذا، فيقول يا أخي بكم كلفتك، فيحلف بالله والله والرحمن والذي خلقك، وهكذا يكثر منها. هذا البياع يكثر الحلف، ومن أكثر الحلف فإنه لا يخلو من أن يكذب وأن يقول شيئا غير واقع حتى ولو صدق. لما تبيع للناس أنواع زهيدة ثم تحلف على أن رأس الفجل هذا إنما بلغ سعره كذا، وتحلف على أنك استوردته اليوم، وتحلف أنه من مزرعة كذا، هذا الحلف وإن كنت صادق، اليمين لما تقول والله والرحمن والذي خلقك، أي أني يا عبد الله جعلت الله عز وجل خالق كل شيء والقاهر فوق عبادي، وهو الذي بيده رفع النفوس وخفضها، أنا وأنت تحت ظل عزه وجبروته، أقسم به، يعلم أن القسم معناته أني وضعت هيبة هذا الرب العظيم بيني وبينك، صدقني فيما أقول واخضع لهذا القول. فأنت أردت من السامع إدخال الهيبة في قلبه بأيمانك بهذا الرب العظيم. والعادة أن المؤمن على الفطرة، معناه على الفطرة أنه يعلم أن الناس إن كانت فيهم خديعة لكن لا يجرؤون على اليمين في الأمور التافهة، ويخضع ويصدق. ولذا لما يأتي السائل، يعني الذي يشحت الناس، فيحلف بالله أن له صبية وأن له، في الغالب القلوب تحن وتصدق القول. هذا الذي يحلف على السلع التي هي متاع الدنيا وأمورها زهيدة، ولا ينبغي للإنسان أن يهين جلال الله بالاسم في الأيمان، دل على أنه بلغت استهانة الله في قلبه لدرجة أنه يريد أن يكسب دريهمات قليلة مقابل أنه يجعل هذا العظيم واسطة في تخويف العباد وإخضاعهم لقوله. دل على أنه ما عنده هيبة لله ولا خوف من الله، بل أنه نزل تعظيم الله عز وجل منزلة من يريد أن يشتري ويبيع به. والناس في الغالب والعياذ بالله إلا من سلم الله يطغى حب المادة على قلبه إلى أنه يجاهر بهذه فيحلف بالأيمان وبالقرآن، إن لم يجعل آيات مكتوبة أو يفتح المذياع على القرآن إيهاما للناس أنه رجل مأمون ثقة فيما يعرضه ويقوله. فيقول صلى الله عليه وسلم أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، ولا يخلو من كذب، وفي الغالب لأنه يريد أن يكسب ويريد أن يدلس على المشتري. والمؤمنون في العادة كما أخبرناكم أنهم في الغالب من أقسم عليهم بالله خضعت لهم قلوبهم، لا يحبون أن يردون، إلا من كان فاجر القلب لا يهمه أقسم بالله أو لم يقسم. فهذا أولهم. اسمعوا الثاني، اقرأ.
والفقير المختال.
الفقير المختال، الفقير يعني المعدم، المعدم يعني يا الله إن وجد قوت يومه، مسكنه ليس بملك إن لم يأوي إلى الشارع أو عمل شيئا من قش وعود وخيمة لجأ إليها، وإن وجد فبالديون. هذا الفقير الذي يسعى ويكسب قوت يومه ويجده أو لا يجده فيه نوع من كبر. الكبر يا عبد الله مو معناته أن يمشي ويهز عطفيه ويمد يديه يطوح بهم، لا، هذا نوع من التصرف، نوع من الكبر. الكبر حين يقال لك يا عبد الله هذا خطأ تقول ما لك، ما الذي دخلك، هذا أمر لا يخصك، اذهب. وإذا عجزت أن تقول هذا القول نظرت إليه باحتقار. فلا تحب من أحد أن يصدي إليك نصيحة، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وتظن أن الناس وتجعل أن الناس دونك مع أنك تغمط حقهم. غمط الحق يا عبد الله يأتي قبلك إلى المكان فتحب أن تزيحه وتستولي على مكانه، وقد يكون له حق في مسألة كذا فتتدخل أنت بشراسة وقوة فتسلب حقه. يقول صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الحقوق ما تحب لا تسمعها، وغمط الناس احتقارهم. آثار الكبر أشياء كثيرة، منها الصلافة ومنها التبختر ومنها أنك تزدر الناس وتشير إليهم باحتقار. الكبر دافعه أمر يرى المتكبر أنه خص دون الناس بما يرى في نفسه، وأغلب ما تأتي هذه الصفة القذرة الخبيثة من وجود شيء من المال عند ذاك المتكبر. هذا المال قد يكون عيني وهو الفلوس والدراهم أموال وعقارات، وقد يكون هذا المال غير عيني معنوي كأن يكون ذا رتبة وذا مكانة، إما من شرف النسب أو أن له مجدا في الآباء أو أن له مكانة كانت عند الناس فيعرفونها، أيما كان فهذا المال وجوده هو سبب الطغيان، هو سبب الكبر والاختيار. هذا هو الدافع، ليس هناك دافع غيره. ولذا ذكر الله عز وجل: كلا ليس كما تقول يا عبد الله إن الإنسان ليطغى يأتيه طغيان فيتولد منه كبر. أن رآه استغنى، فقد رأى نفسه أنه يستغني عن زيد وعبيد وغيرهم، رأى نفسه وقد لا يكون في الواقع، لأن فيه من هو أغنى منه وفيه من هو أشد منه، فقط مجرد رؤيا النفس أوجدت فيه هذه الخيلاء. من لم يكن ذا مال ولا هناك ما يستدعي أن يطغى وأن يتكبر على الناس، لا بد فيه شيء آخر. إذا تولد الكبر واحتقار الناس ما رأى فضل الله عز وجل ولا شكر الله عز وجل. هذا الفقير الذي لا داعي له ولا سبب يدفعه إلى الكبر، ما الذي يدل؟ يدل على أن فيه نفسا خبيثة بلغت من الفجور أنه يرى الناس ألا حق لهم في الوجود إلا هو. فلما بلغ به من هذا العناد وهذا الكبر بيّنت أن هذه الروح التي يتغمطها هذا الجسد لا ينبغي لها أن تعيش بين الناس، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع يبغضه الله عز وجل. الله عز وجل يبغض كل حلاف، ولا تطع كل حلاف مهين. من الحلف اقتضي المهانة، لا أكثر الحلف إلا رجل فيه ضعف وفيه خذلان وفيه ذلة. فنهى الله نبيه أن يطيع هذا الصنف من الناس، وإلا الحلف لا ينبغي كثرته في البيع وغير البيع، لكن أكثر ما يكون الحلف في البيع لأجل جلب المال، وإلا المتهم يحلف كذب ويكثر الحلف، والكذاب لأجل أن يروج بين الناس ويحبونه يحلف، لكن هذا يظهر في الغالب يكتشفه الناس ويحذرونه. لكن هذا البياع كل يوم يأتي بسلعة، والذين يستعرضونه يختلفون كل يوم، يضحك على هذا ويغش على هذا. ولذا ربط صلى الله عليه وسلم الحلف بالبيع، وإلا كثرة الحلف منهي عنه. هذا المختال الكبر فيه مبغوض، الله عز وجل يمقته. الكبرياء رداؤه، وأيما متكبر فإن الله يبغضه. إنما خص الفقير لأن ليس له سبب إلا خبث النفس، ما له داعي تتكبر، ذاك له سبب يدفعه، يبغض الله هذا وهذا، لكن خص هذا بالذات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، اقرأ الثالث.
والشيخ الزاني.
الشيخ الزاني، الشيخ في اللغة العربية عن الكبير، لأنه يكون شاب وفتى وكهل وشيخ، فإذا تعدى الكهول بعد الخمسين أصبح شيخ. هذا الشيخ تخطى سن الكهولة والفتوة، خمدت فيه دواعي الشهوة وضعفت مع تجاربه حين كان شابا في الحلال أو الحرام، فلما وصل هذه المرحلة فبقي يطارد النساء وعيناه لا تكفان وقلبه محرك لمثل هذا، يبحث عن الزواني وعن الزانيات. ما في داعي لذلك، الشاب فيه هيجان وفيه حركة، الطعام يثيره والشيطان يحركه والنفس المريضة تدفعه، فهو يقام عدة مقاومات، وقل من يسلم من ذلك. كل ابن آدم كتب الله له حظه من الزنا، ما في أحد يخلو منه. قد يتغرب الإنسان، كيف الزنا مكتوب؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أن العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان، العينان بالنظر واليدان باللمس والبطش والرجلان بالسعي والحركة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا الشاب من نجاه الله وقاوم وبلغ خوف الله في قلبه أنه تدعوه المرأة أو يتعرض فيذهب وينكسر ويخاف، وهو من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه، وقليل من ينجو من هذه الكوارث فيما في هذا الزمن. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيخ الزاني يبغضه الله: ما لك يا عبد الله، بلغ بك من السن مرحلة ليس هناك دافع يدفعك إلى ذلك، حتى الشيطان ييأس منه. الشيطان يأتي الشاب والفتى والكهل في منامه وفي يقظته، إن نجا في اليقظة لن ينجو في المنام. ولذا أكثر الناس اللي فيهم خير لا يأتيهم الشيطان إلا في منامهم، قليل من يدفع هذا فيكرهه حتى في النوم. لكن هذا الشيخ يأس الشيطان منه، ما في فائدة، لا مني يصهر في صلبه ولا حاجة تدفعه إلى ذلك، ومع ذلك يسعى إلى هذا الحرام. ما الذي يدل؟ يدل على أن وقار الله جف من قلبه، وأن الهيبة والخوف من لقاء الله لا يوجد في ضميره على الإطلاق، إنما السعي في الخراب وانتهاك الحرمات. بلغ من الرذالة والنذالة أن الفجر، أن القلب امتلأ بالفجور. الشاب الزنا حرمه الله، جعل فيه الجلد لذاك الذي لم يتزوج، وجعل الرجم للمحصن. هذا الشائب الشيخ الكبير إذا كان في هذه المرحلة ولم يكن شيء من الدواعي، دل على أن فيه من الفجور، والله به عليم، وبقاؤه أذى في المجتمع. ولذا خص من دون سائر الزناة أن الله يبغضه. اسمع الرابع:
والإمام الجائر.
الإمام الجائر، الجور عن التعدي والظلم. والرواية في صحيح البخاري: الإمام الكذاب. الجائر الذي يظلم، الجور التعدي ويدخل فيه الكذب. الذي يجور هو الذي يرى أنه يدفع الظلم عن نفسه، أو يريد إخافة الناس ألا يعتدوا عليه. كل من توهم أن هذه الجهة فيها مخافة تجد يتصدى بعنف إلى تلك الجهة ولو لم يقدموا له شيئا من الأذى، فقط لبيان أنه ذو قدرة ويدفع. وأحيانا يكون الجور من تسلط لا من شيء آخر. فهذا الذي يجور على الناس مبغوض عند الله عز وجل. الإمام بيده القهر والجنود والقوة والأعوان، ما الذي يدفعك يا عبد الله؟ ولذا جاء في صحيح البخاري: الوالي الإمام الكذاب. الذي يكذب في الغالب يحب إما أن يأتي بمنفعة أو يدفع مضرة. الإمام يخاف ممن ويرجو من؟ هو الذي قائم بالأمر، بيده سلطة الدنيا وبيده مفاتيح الدنيا التي تحت يديه، فليس هناك دافع يدفعه إلى ذلك. إذا رأيت هؤلاء الأربعة جمعهم صلى الله عليه وسلم، تجد هذا الجامع أن كل منهم استخف بالله وقلت عظمته وهيبته لله إلى أنه يجرؤ على المعصية رغبة فيها لا غير، لأن السارق فيه حب المال ودافع قوي، والشاب الزاني كذلك فيه ما يدفعه غلمة تقرصه وغير ذلك، لكن هذا الشيخ وهذا البياع وهذا الإمام إذا كان كذلك ليس لهم دافع يدفعهم إلى هذه المعاصي إلا حب المعصية لا شيء، ليس هناك خوف ولا رقيب ولا شيء يمنعهم ويردعهم. اقرأ ما بعده.
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر.
إن أحب الناس إلي، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أحب الناس إلي، قال إلى الله، إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا، يعني فيه فضيلتين، هناك فضيلتان ومقامان ذا شرف، أن هذا أحب الناس، كلمة أحب أفعل تفضيل، أي أنه من أحب الناس، وإلا قارئ القرآن والمجاهد في سبيل الله هؤلاء من أحب الناس، فقال أحب الناس إلى الله عز وجل، سنعرف هذا الصنف الإمام العادل، وأقربهم مني مجلسا، المجلس مو مكان الجلوس، أي أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب من الحوض، وأقربهم إلى رسول الله في إحلال الشفاعة عليه، وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضي والحركة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيقول هذا الإمام العادل، لما خص الإمام العادل؟ الإمام العادل يحكم بين ملايين البشر أو يحكم على 10-5 أشخاص، لكن بلغ من عدلهم أنه يواسيهم ويدفع عنهم الغوائل ويحميهم ويحوطهم بعنايته، ففرغهم لعبادة الله، وفرغهم لأن يقوموا بالأمانة، لأن الناس إذا كانوا في ذعر لا يعبدون الله حق عبادته، وإذا كانوا في خوف لم يطمئنوا على طعامهم وأكلهم، إذا جاء الخوف وعدم الأمن ذهبت الأمانة من القلوب، وذهب الإيثار، ما في أحد يؤثر غيره، كل أحد يحب أن يحوش إلى نفسه ما استطاع، ما ذهبت هذه الكرامات وهذه الخصال الحميدة، لكن إذا جاء الإمام وعدل بين الناس وأمنهم من الغائلة ومن اللصوص، وحمى طرقهم من عبث العابثين، ووجدوا ما يستطيعون به أن يؤمنوا حياتهم، هذا فرغهم لله عز وجل، صرفهم إلى الله عز وجل، ولذا كان أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مجلسا. هذا منطوق الحديث، مفهومه إيه؟ إيش معنى منطوق ومفهوم؟ إذا قلت زيد يشرب الماء لها مفهوم، أنه ليس جالس يضحك، وليس ولم يكن بيده قلم يكتب، ولم يكن يمشي في الأسواق، دفعت عنه جميع التصرفات وأثبتت له شرب الماء، لأن في تلك الحالة تقول زيد يشرب الماء، أي في هذه الحالة. فإذا قلت الإمام العادل له كذا وكذا، مفهومه أن الإمام الجائر أبغض الناس إلى الله يوم القيامة، وأبعدهم مجلسا من المجالس التي يغبط الناس من كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعيد منئي ملعون كالكلب بعيد عن القوم وكالشيطان مدحور. وكان جزاء من عدل أن الله عز وجل يحبه ويكون قريبا من مجالسه صلى الله عليه وسلم. فمن عمل خلاف ذلك الوعيد يا عبد الله لما يذكر الله عز وجل أن له كذا يوم القيامة وأنه بعيد عن كذا وأن له جهنم كذا، هذا التذكير إنما يقع في قلب المؤمن الذي لا يؤمن بالآخرة والذي لا يؤمن بلقاء الله. قد يكون إيمان لكن إيمان العوام، يعني شاف الناس يقولون يوم القيامة يسمع الكلام هذا لكن لم يقر ذلك في صدره، يسمع الكلمة ثم يجاهر، فإذا أغضب وأثيرت حفيظته قال يوم القيامة تعال خلص دراهمك مني، إن كان يوم القيامة أنا أعطيك كذا، استهتارا بيوم القيامة. هو يقول لا إله إلا الله لكن يسمع الناس يقول يوم القيامة. الله عز وجل حين يخوف إنما يخوف بهذا عباده المتقين. واعلم أن الله عز وجل إذا توعد عبدا يوم القيامة لا تظن أنه بمنجاة في هذه الدنيا، لا، حياته ليست حياة الطيبين الذين لهم حياة طيبة طوبى لهم، أولئك الذين اتقوا الله عز وجل وعدلوا وقاموا بالأمانات، أما هذه حياته ليست حياة طيبة، هذا في كتاب الله عز وجل. لكن الوعيد والجزاء والانتقام هو يوم القيامة، فيذكر الله عباده بهذه لبيان أن من يخشى الله فإن هذه موعظة قوية. اقرأ يا عبد الله.
وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك أهل العقد ورب الكعبة، قالها ثلاثا، فلا آسى عليهم ولكني آسى على من أهلكوا من المسلمين.
أهلك كان يقول هلك،
هلك
أهل العقد، هلك أهل العقد ورب الكعبة. أهل العقد يعني الذين عقد الناس لهم أيمانهم في البيعة، عقدوا أيمانهم أن نخلص لك ونطيعك، فهؤلاء جاروا وآدوا عباد الله ولم يستقيموا. أبي بن كعب من أجلاء الصحابة رضي الله عنه، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: أو سماني الله؟ يعني ربي عز وجل قال لك أبي بن كعب؟ قال: نعم. فأعادها ثلاثة فبكى من شدة الفرح، يعني هو أحقر من أن الله يذكره. قرأ عليه صلى الله عليه وسلم، ما هو قراءة تعلم، إنما قراءة تلقين، أراد أن يقول بفعله بقراءته: احفظ مني كيف تقرأ القرآن يا أبي. فلذا أمره الله أن يقرأ على أبي، لأن أبي كان حافظ لكتاب الله وأعلم الناس بالقراءات، والناس يتعلمون عليه، فكان صلى الله عليه وسلم لقنه. هذه منزلته. يقول: هلك أهل العقد ورب الكعبة، أنا ما آسي عليهم، أنا ما أحزن، ما الذي يجري عليهم ويحصل لهم من الله عز وجل، لكني آسى وأحزن على من أهلكوا من المسلمين، لأنه قد يجور وقد يسيء في الحكم وقد يضل الناس فيضل معهم أقوام، فإذا عدل عرفنا منزلته، وإذا أساء في العلم وأساء في الجور والظلم فإنه يهلك على يديه أناس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: أتاجر في بيع الأغنام، السؤال: هل الزكاة تكون في رأس المال أم في رأس المال والربح؟
الأغنام، هذا يسأل عن بيع الأغنام. الأغنام قد يملكها رجل يذهب بها إلى المرعى فتأكل، من جاءه أحد باع منها، ومن لم يأته أحد فهي عنده، إما أن يشرب حليبها ويأكل لحومها، أو أنه كل من تعرض للبيع باع، وهذا أغلب ما يكون. وفي آخر يستورد الغنم أو يشتريها من أماكن فيعرضها للناس. الأول عليه زكاة إذا بلغت نصابا 40 غنم، 40 من الشاة من الغنم، طلع كل حول إن شات، فإذا ولدت ضم الأولاد إلى الأمهات حتى تبلغ 120، في 80 شاتان، فإذا بلغت 120 زادت واحدة 3 شياة. هذا الذي يتاجر، ما يربيها، يعلفها بنفسه ويقدم بها إلى المدن، هذا يبيع ويشتري. كلما باع غنما أو غنمتين فإن الغنم في الغالب نصاب زكاة، لأنها قليل ما يقل ثمنها عن 300 ريال، والنصاب 350 أو 400 ريال. هذا إذا باع كل ما باع من الغنم أتى بتلك الدراهم. ما يقول أنتظر بها سنة، لا، لأن المال الذي اشترى به الدراهم قد يكون عنده سنة، فإذا جاء المال كلما باع جزءا من هذه الرؤوس أخرج منها الديون التي عليه. إذا أخرج منها الديون أتى بالعلف الذي يعلفه على الغنم، ثم أخرج الزكاة مما بقي، لابد يخرج الزكاة مما بقي، لأنه يأتي بها ويؤويها ويحملها، فلابد هذا من كلفة، إما أجرة هذا النقل أو أجرة هذا المكان الذي تأوي إليه أو أجرة الإطعام، يطلع هذه المبالغ ما يخرج منها ما يأتي بعد شهر أو شهرين، لا، إنما فيما مضى، فما بقي من المال زكاه. والزكاة يا عبد الله تعطى لهؤلاء الفقراء 8 المحتاجين، لا تعطيها لغيرهم، ولا تعطيها لأجل أن فلان قريب لك فقط، لا، تعطيها لمن ترى أنه أفقر الناس أو أحوجهم أو لم تعلم إلا هذا المحتاج، واعلم أن هذا المحتاج يستعين بها على طاعة الله، ما يأخذها لأجل أن يشتري دخان، وما يأخذها لأنه يعمل ليلة فيها من المرح والفرح، ولا يأخذها لأنها يدفع فيها فواتير للباطل، لا يا عم الله، تدفعها لأناس يستعينون بها على طاعة الله، كسوى له ولذراريه وإطعامهم ونفقات مدارسهم وتعليمهم.
سؤال يقول: نريد منكم توجيه نصيحة عن فضائل شهر شعبان.
كل شهر له فضيلة، إذا ذكر الله عز وجل فضائل لوقت ما لا تفهم منها أنك تأتي بعبادة، لأن العبادات انتهت، الله أكمل هذا الدين، ما في قربة تخترعها من نفسك، لا تقول أصوم وأصلي في الليل وأعمل شيء، لا، إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر فضائل في النصف من شعبان معناه يا عبد الله الأعمال الصالحة زد فيها، لكن لا تخترع شيء من عندك، ما تقول أنا أنفق مالا ما كنت تنفقه، ما ولا تقول أصلي في الليل ولا تأتي بعمرة خاصة، هذا لا يعرف في هذه الفضائل. نعم.
هل يجوز التجارة في العملة، يستلم ريال سعودي ثم يسلم بعد يومين عملة مقابله سوداني أو مصري أو دولار، هل يجوز ذلك؟
لا، هذه ما هي تجارة في العملة. التجارة في العملة أن تبيعها كالأسهم وسبائك الذهب وغيرها، هذه التجارات في مثل هذه تبيع المال، لأن الأسهم عبارة عن قسط من المال، قيمة جزء من هذه الشركة أو المؤسسة. لما تحب تتخلى عن المؤسسة ما يعطوك جزء منها، يعطوك دراهمك فقط، لها أرباح أو خسارة. التجارة في الأموال ما يجيز، ما ينبغي. لا تقول عندي عملات من العملة الصعبة لبني فلان أبيعكم إياها، لا ما يجوز. الأموال جعلها الله أثمانا للسلع، فلا ينبغي أن تتاجر في تلك الأثمان، ليست سلع. لا تقول كيف يباع السوار من الذهب والخرص والخاتم والحلي وتلك ما يجعل في الصدور من هذه الزينات، فيقول هذه وإن كانت ذهبا أو فضة لكن بالصنعة التي دخلت فيها أصبحت سلعة. لذلك لما تأتي لبائع هذه المصوغات وهي الزينة ما يبيعها وزن بوزن، لا، يعني فيها صنعة فأصبحت سلعة، تشتريها ولو فاقت وزنها أضعافا، بخلاف إذا أردت أن تشتري جنيهات أو ريالات مطبوعة، هذا لا ينبغي أن تشتريها بجنسها إلا وزنا بوزن ويدا بيد وعدا بعد. أما بيع السلع هو معناه الصرف، أما أنك تقول يا عبد الله ستذهب إلى البلد الفلاني وأعطيك من عملة تلك من هذه العملة تحتاجها، أو أعطيك من العملة التي تذهب إليها سعرها في الوقت الحاضر كذا، اعطني مقابلها، هذه يسموها سفتجة ويسموها حوالة. هذه الحوالات جائزة، لأن هذا الذي يطلب منك حمل المال إلى ذلك المال هو استفاد، لأنه يحب المال هناك ويستطيع إدخاله ويعجز عن إدخاله أو يخشى من حمله من اللصوص وغيرها، فتقول أنا أكفيك المؤونة، احمل هذه إذا ذهبت إلى فلان، اعط فلان من عملة السودان وهذا المال تحت يدي تعطيه لمن شئت، هذا جائز ما في شيء، لأن هذا مقابل أتعاب، ليست تجارة في العملة. نعم.
ما حكم حلق اللحية أو تنقيصها دون القبضة بداعي السلامة في المواقع البترولية واحتوائها على غازات سامة، وشعر اللحية يعيق التحاق القناع بالجلد، يعني لضرورة؟
هذا ما هي مشكلة عامة يا عبد الله، هذه مشكلة خاصة. المشاكل الخاصة ما تلقى على العامة، ما تقول واحد يشتغل حارس في مقهى أنه لا يستطيع الحضور إلا في وقت كذا، هذه مشكلة خاصة. البلوى العامة لما يأتي إنسان يبيع ويشتري، لأن كل أحد معرض لهذه، هذه المسألة الخاصة تسأل عنها من شئت بينك وبين السائل. نعم.
هل يجوز للمعتمر أن يعتمر لوالديه المتوفين؟
العمرة جائزة للحي والميت حتى لو كان صحيح، إذا كان أحد أبويك في نشاط وقوة ومال فأردت أن تبرهما فأتيت بعمرة بعدما تنتهي، قل اللهم اجعل ثوابها لفلان، ما في شيء، للميت أو الحي. لكن ما تقوم بحج عن إنسان لم يقم بالفرض، إن هذا لا يجزئه، لابد صاحب الفرض يأتي بفريضته. لكن لو علمت أنه ما مصمم على ذلك وأردت أن تهدي لوالديك ولم يحج، إن هذا من باب البر وإيصال البر والقرب إلى الوالدين جائز.
هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في علاج السحر؟
لا أظن الجن المسلم، هذا فيه خطأان. أولا أنك غفلت عن الله عز وجل في إذهاب هذا الوباء أو المكروه أو المصيبة. الأمر الثاني، ما كتبه الله عز وجل عليك لن يزيله لا جني ولا غير جني، كيف تستعين بالجن المسلم؟ من أين أنت ضمنت أن هذا الجن مسلم؟ ومن أين ضمنت أن هذا الجن يستطيع فك السحر؟ هذا لا أظن أحد يفعله يا رب.
هذا صلى الله عليه وسلم.